إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى أبو بكر الحداد وابن مردوية عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي أي في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها الذي كتب لها وقسم، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اتقوا الله بطلب الحلال وترك الحرام، وأجملوا في الطلب أيضا بطلب الحلال وترك الحرام، ولا يحملنكم استبطاء الرزق، الرزق تأخر، لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، الرزق آت آت، ولكن ابن آدم يستعجل، فبدل أن يصبر حتى يرزقه الله الحلال يذهب ويتعامل بالربا. ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. عباد الله، قضية الرزق الناس فيها على أقسام وأحوال، فمنهم من كأنه لم يخلق إلا لطلب الرزق فاشتغل بالسبب عن الغاية. الغاية التي خلقت من أجلها عبادة الله تبارك وتعالى، والله تكفل بالرزق. تأمل هذا في قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية. ثم نبه سبحانه أن من عبده تكفل برزقه، فقال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وتأمل أيضا قول الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، غاية، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فهاتان آيتان متشابهتان: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. صارت الصلاة الآن عند أكثرنا فرعا، وطلب الرزق هو الأصل. الأصل عبادة الله، الأصل إقام الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال ابن كثير رحمه الله: يعني إذا أقام الصلاة أتاه الرزق، كما قال الله تبارك وتعالى، وهذا موضع ثالث: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق. فالغاية تقوى الله تبارك وتعالى، فمن اتقى الله عز وجل رزقه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهناك طائفة من الناس كأنهم لم يخلقوا إلا لطلب الرزق، فانشغلوا بالوسيلة عن الغاية التي من أجلها خلقوا. وهؤلاء يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هذا قسم من الناس، وهذا القسم هو أكثر الناس، وهم غالطون من أوجه كثيرة. غالطون من جهة أنهم اشتغلوا بالوسيلة عن الغاية، وغالطون من جهة أنهم لم يعلموا أن الرزق مكتوب ومقسوم. يكتب رزقك وأنت في بطن أمك، فإذا خرجت طلبك رزقك كما يطلبك أجلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله، إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فالرزق مكتوب ومقسوم، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وأيضا هؤلاء غالطون من جهة أنهم يطلبون الغنى وقد ضلوا طريقه، فإن الغنى غنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. القسم الثاني الذي يقابل هذا القسم: أناس متواكلون اتكلوا على القدر وتركوا الأسباب، فمدوا أيديهم إلى البشر وأذلوا أنفسهم غاية الذل حتى لم يبقى في وجوه أحدهم ما، ويأتي يوم القيامة وليس في وجه أحدهم مزعة لحم من كثرة المسألة. القسم الثالث قسم توكلوا على الله تعالى واتخذوا أسباب الرزق، ولكنهم يشكون من قلة البركة أو عدمها، يشكون من قلة البركة، وربما عدمت البركة. فما السبب في ذلك؟ هناك أسباب للبركة، إذا وجدت وجدت البركة، وضدها يمحق البركة. والعاقل هو الذي يتخذ هذه الأسباب حتى يبارك الله عز وجل له في رزقه. فمن أسباب البركة الإيمان وتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. آية عظيمة، آية عظيمة لا ينتفع بها إلا المؤمن الذي يرى أن تقوى الله تبارك وتعالى أعظم أسباب البركة. وروى مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا. أحيانا الكافر يتصدق يعمل حسنة فيطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فيدخر الله له حسناته، وليس هذا فقط، ويعقبه بها رزقا في الدنيا على طاعته. فالمؤمن إذا عمل حسنة يدخرها الله عز وجل له في الآخرة، ويعقبه بها رزقا في الدنيا على طاعته. ومن أسباب البركة العمل بكتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل عن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. تأمل، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومن أسباب البركة الاستقامة على دين الله عز وجل. قال سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ومن أسباب البركة إقامة الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فإذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب. قال ابن القيم رحمه الله: الصلاة من أكبر العون على مصالح الدنيا والآخرة، ومن أكبر العون على دفع مفاسد الدنيا والآخرة. ومن أسباب البركة إيتاء الزكاة والصدقات والنفقات والصلات. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الذين يضاعف الله عز وجل لهم الأجر في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي، أي يزيد ويربي الصدقات. وقال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إذا أنفقت شيئا فإن الله عز وجل يخلف عليك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يناديان: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، أي يطيل الله عز وجل عمره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال، أي أن المال يثمر ويزيد منساءة في الأثر. ومن أسباب البركة الحج والعمرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ومن أسباب البركة التوكل على الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي تذهب جائعة وتروح أي ترجع بطانا. ومن أسباب البركة التسمية على الطعام ومراعاة آداب الطعام. ك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل طعاما مع ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم، أما إنه لو سمى لكفاكم. ومن أسباب البركة التوبة والاستغفار، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، أي في الدنيا، ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ومن أسباب البركة الشكر. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أسباب البركة الذكر والدعاء. في وصية نوح عليه السلام لما وصى ابنه قال: أوصيك بلا إله إلا الله وبسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. فأكثر من سبحان الله وبحمده، يرزق الله تبارك وتعالى من حيث لا تحتسب. وأما الدعاء فجاءت الأدعية الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء بالرزق والبركة فيه. ففي كتاب الله عز وجل: وارزق أهله من الثمرات، وفيه: وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين السجدتين يدعو فيقول: وارزقني. ومن دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لي في رزقي واغفر لي ذنبي ووسع لي في داري. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ومن أسباب البركة الإحسان إلى الضعفاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ومن أسباب البركة الهجرة في سبيل الله، تهجر المعاصي والسيئات. قال سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن أسباب البركة اتخاذ الأسباب المشروعة للرزق، فلا تطلب الرزق إلا بالحلال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. الصدق في البيع والشراء، فإن صدقا وبينا بينا عيوب السلعة. كثير منا الآن عندما يبيع سلعة يخفي عيبها فلا تحصل البركة، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجملوا في الطلب
بأخذ الحلال وترك الحرام. ومن أسباب البركة القناعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم بن حزام: يا حكيم، إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس يطمع، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ومن أسباب البركة البكور، أن تبدأ بتجارتك وعملك في أول النهار، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا فقال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وأن يجعلنا من الواقفين عند طاعته، وأن يجنبنا معصيته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا في هذه البلاد لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.